في العادة عندما نتأمل الأشرار في القصص الكبرى التي شكلت الوعي البشري، نتوقع ملامح واضحة جدا، أليس كذلك؟
أكيد، يعني نتوقع القواعد الكلاسيكية، الضحكة الشريرة، الدوافع المليئة بالحقد، الرغبة في تدمير كل ما هو جميل.
بالضبط، يبدو الأمر وكأنه معادلة بسيطة ومريحة جدا. الخير الخالص يقف بوضوح في جهة، والشر الخالص يقف في الجهة المقابلة.
وهي فكرة تبعث على الطمأنينة بصراحة، لأنه يعني العقل البشري يعشق الأشياء التي يمكن تصنيفها ووضعها في قوالب واضحة.
صح، ولكن طيب، ماذا لو قررنا اليوم في نقاشنا المعمق أن نسلط الضوء على واحدة من أشهر الشخصيات التي ارتبطت بالشر المطلق في التاريخ، لنكتشف أن هذه الصورة النمطية لا تمت بصلة للنص الأصلي؟
يا إلهي، هذه دائما اللحظة التي تنقلب فيها الأمور رأسا على عقب.
فعلا، يعني ماذا لو أن هذه الشخصية المرعبة لم تكن في الواقع سوى مجرد موظف إداري يقوم بعمله الروتيني؟
هنا تحديدا تصبح قراءة النصوص القديمة أشبه بالسير في حقل ألغام ثقافي. نحن ندخل في منطقة معقدة للغاية.
على افتراضات، صح؟
بالضبط، الافتراضات المتراكمة عبر آلاف السنين تخلق في النهاية صورة قد تكون معاكسة تماما للنوايا الأصلية للنص.
وهذا ما سنقوم به اليوم. نحن نغوص في تحليل مفصل قدمه الدكتور جون والتون حول الجلسة 9 من سفر أيوب، وتحديدا المشهد السماوي الأول.
تحليل رائع ومهم جدا.
المهمة أمامنا واضحة: تفكيك هذا النص القديم لاكتشاف سوء فهم تاريخي هائل، وكيف أن شيئا يبدو بسيطا كالقواعد اللغوية يمكن أن يقلب فهمنا تماما.
بس عشان ننجح في هذا، أنا متأكدة أنه يجب علينا أولا أن نتجرد من كل ما نعتقد أننا نعرفه.
وافقك الرأي تماما، يجب أن نخلع العدسات الحديثة.
صح، لا يمكن قراءة هذا النص بعيون شخص يعيش في العصر الحالي متأثرا بقرون من الثقافة التي شكلت صورة الشرير.
إذن الهدف هو أن نضع أنفسنا مكان الجمهور الإسرائيلي القديم الذي استمع إلى هذه القصة لأول مرة.
بالضبط، يجب أن نفهم الآلية التي كان يفكر بها القدماء، كيف كانوا يتصورون إدارة الكون بعيدا عن أي إسقاطات لاحقة.
طيب، دعنا نبدأ من المكان الذي انطلقت منه القصة، لأن الإعداد المكاني هنا يحدد كل شيء.
تفضل.
السرد يفتتح مشهده في البلاط السماوي. وفقا للمصدر، الإله يعقد جلسة استماع مع مجلس مكون من كائنات تسمى أبناء الله،
وهم يتقدمون واحدا تلو الآخر لتقديم تقاريرهم.
لحظة، الفكرة تبدو غريبة بعض الشيء. نحن نتحدث عن إله كل المعرفة، فبأي منطق يحتاج إلى تلقي تقارير من كائنات أخرى؟
هذا تساؤل منطقي جدا.
يعني ألا يبدو هذا المشهد وكأنه اجتماع لمجلس إدارة شركة كبرى؟ رئيس تنفيذي يتلقى تقارير ميدانية من مديريه لمعرفة ما يجري؟
التشبيه بمجلس الإدارة التنفيذي ليس مجرد تبسيط، بل هو الأقرب فعلا لفهم العقلية القديمة حول هذا المشهد.
حقا؟ يعني الكاتب القديم لم يرى في ذلك نقصا في المعرفة؟
أبدا، وجود هذا المجلس السماوي لا يعني إطلاقاً أن الإله يفتقر إلى المعرفة المطلقة، أو أنه يعيش في عزلة ويحتاج إلى جواسيس.
إذن هو مجرد أسلوب إدارة.
بالضبط، تماماً، تماماً كما أن الرئيس التنفيذي الناجح يمتلك رؤية شاملة لشركته، ولكنه يختار تفويض المهام كجزء من الهيكل التنظيمي.
واو، هذا يغير النظرة تماماً. ولكن ألا يتعارض هذا مع فكرة التوحيد؟ يعني في الثقافات القديمة الأخرى، المجالس السماوية كانت عبارة عن ساحات قتال بين آلهة متعددة.
تقصد تتنازع على السلطة؟
صح، هل هؤلاء أبناء الله هم آلهة منافسة تم ترويضها مثلا؟
هذا تمييز بالغ الأهمية. في الثقافات المجاورة كالبابلية مثلا، كانت مجالس الآلهة تعج بالصراعات والمؤامرات.
الآلهة تطيح ببعضها البعض.
صح، أما في هذا النص المكتوب للجمهور الإسرائيلي القديم فالصورة مختلفة كليا. هؤلاء ليسوا آلهة منافسة.
ليس لديهم إرادة متمردة؟
لا، هم مجرد أدوات أو طاقم إداري يعملون تحت سلطة سيادية مطلقة، وهذا المفهوم على فكرة ليس استثنائيا في سفر أيوب وحده.
أوه، هناك نصوص أخرى تدعم فكرة البيروقراطية السماوية هذه؟
بالتأكيد، نجدها بوضوح في الملوك الأول الأصحاح 22.
ماذا يقول النص هناك؟
جدها أيضا في سفر أشياء الإصحاح 6 عندما يطرح السؤال الإداري المباشر من نرسل ومن يذهب من أجلنا؟
وهناك أيضا مزمار يتحدث عن هذا، أليس كذلك؟
نعم، المزمار 82. هناك إشارة صريحة لوقوف الإله في مجمع الله. الفكرة إذن هي هيكل تنظيمي للشؤون السماوية.
الصورة أصبحت واضحة جدا الآن. قاعة اجتماعات سماوية جيدة التنظيم، الإدارة العليا تستمع والتقارير ترفع بسلاسة،
وإلى داخل هذا الاجتماع الروتيني تدخل شخصية لطالما اعتقدنا أننا نعرف كل شيء عنها.
هنا نصل إلى صدمة القواعد اللغوية. تحليل الدكتور والتون يفجر مفاجأة تقلب الموازين.
التفاصيل اللغوية الدقيقة هنا مذهلة فعلا.
يعني النص العبري القديم يشير إلى أن كل ما بنيناه من تصورات مرعبة قد يكون ناتجا عن خطأ بسيط في النحو.
هذا صحيح. عندما نقرأ في الترجمات الحديثة أن الشيطان جاء في وسط أبناء الله، العقل يتوقف في حالة تناقض صارخ،
لأن كيف يمكن للشرير الكوني المتمرد أن يدخل بهدوء إلى قاعة العرش ويقف في طابور الموظفين؟
بالضبط، المشكلة الجذرية تبدأ من الافتراض الراسخ لدينا بأننا نتعامل مع اسم شخصي.
طيب، إذا لم يكن اسما شخصيا، فما الذي يقوله النص العبري الأصلي؟ وكيف يمكن لقاعدة نحوية أن تلغي اسم علم؟
السر يكمن في حرف واحد تقريبا.
حرف واحد؟
نعم، النص العبري لا يستخدم كلمة سات كاسم مجرد، بل يضيف إليها أداة التعريف العبرية ها، لتصبح الكلمة هاسة.
أداة تعريف.
صح. في قواعد اللغة العبرية القديمة، لا يمكن إضافة أداة التعريف إلى أسماء الأعلام للدلالة على شخص بعينه.
يعني لا يمكنك القول أل ديفيد أو أل إبراهيم.
بالضبط، إضافة أداة التعريف تعني بالضرورة أن الكلمة تشير إلى وظيفة أو دور وليس هوية شخصية.
يا إلهي، نحن أمام مسمى وظيفي بحت، يعني كلمة ساتان تدور حول فكرة الخصومة أو التحدي.
صحيح، هو لقب وليس اسما.
الأمر أشبه بأن ندخل إلى قاعة محكمة حديثة ونستمع إلى المدعي العام، ثم نخرج ونحن نعتقد أن اسمه الحقيقي في شهادة ميلاده هو المدعي،
وعائلته هي العام. التشبيه بالمدعي العام يلامس جوهر المعنى بدقة بالغة.
لقد أخذنا المسمى الوظيفي وحولناه إلى هوية شخصية عبر القرون.
المدعي العام وظيفته هي التشكيك واختبار الأدلة والبحث عن الثغرات.
وهو ليس شريرا لأنه يفعل ذلك.
أبدا، هو يقوم بعمله لضمان نزاهة النظام. في السياق القديم، كلمة ساتان تشير لمن يقف موقف المعارض، والمفاجأة أن هذا الدور لعبه بشر عاديون أيضا.
لحظة، تقصدين أن هناك بشرا تم وصفهم بساتان في النصوص القديمة؟
نعم، دون أن يعني ذلك أنهم كائنات شيطانية.
معقول؟ مثل من؟
في نصوص تاريخية نجد ملوكا وقادة عسكريين عارضوا الملك سليمان، وتم وصفهم في النص العبري بأنهم شكلوا ساتان لسليمان.
يعني كانوا مجرد خصوم سياسيين أو عسكريين.
بالضبط، والأكثر من ذلك، هناك كائنات روحية إيجابية تماما لعبت هذا الدور المعارض.
توقفي هنا من فضلك، لأن هذه النقطة تبدو صادمة. ملاك صالح يوصف بأنه ساتان، كيف يستقيم هذا؟
يستقيم تماما إذا تذكرنا أن الكلمة تعني المعترض أو الذي يقف كعقبة.
طيب، هل هناك مثال واضح على ذلك؟
نعم، في سفر العدد الإصحاح 22 قصة بلعام.
ماذا حدث فيها؟
النص العبري يذكر بوضوح أن ملاك الرب، وهو كائن يمثل الإرادة الإلهية، وقف في الطريق كستان لبلعام.
يعني الملاك وقف كخصم ليعيق طريقه ويمنعه من ارتكاب حماقة.
بالضبط، الملاك كان ينفذ مشيئة إلهية خيرة، ولكنه وظيفيا في تلك اللحظة كان يلعب دور الستان.
واو، إذن استخدام الكلمة لكائن غير بشري شرير نادر جدا.
نادر بشكل لا يصدق، لا يظهر سوى في مواضع تعد على أصابع اليد في العهد القديم مثل سفر زكريا.
بالتالي لا يوجد أساس متين لبناء شخصية الشرير الكوني الذي نعرفه اليوم من هذه النصوص.
صحيح، لا يوجد.
حسنا، دعنا نعتمد المسمى الدقيق ونطلق عليه اسم المتحدي أو المدعي العام السماوي طوال نقاشنا.
مسمى ممتاز ومناسب.
طيب، إذا كان هذا المتحدي مجرد وكيل سماوي يخرج في مهام ويعود لتقديم تقارير، فما هي قضيته في قصة أيوب؟ المدعي العام لا يفتح تحقيقا من فراغ.
وهنا نصل إلى العبقرية الفلسفية للنص. الدكتور والتن يشرح أن المتحدي لم يكن يستهدف أيوب كشخص على الإطلاق.
لم تكن هناك ضغينة شخصية؟
أبداً، أيوب لم يكن حتى على رادار المتحدي حتى طرح الإله نفسه اسم أيوب كنموذج بشري مثالي.
إذن ماذا كان يستهدف المتحدي؟
كان يتحدث سياسات الإلهية المتبعة في إدارة البشر.
هذا مثير للاهتمام. كيف يتحدى وكيل سماوي سياسة إدارته؟ وما هي هذه السياسة تحديداً؟
الحجة كانت مبنية على منطق تحليلي بارد. المتحدي يطرح سؤالاً، إذا استمر النظام السماوي في مكافأة الصالحين بالثروة والحماية لأنهم صالحون، ألا يفسد هذا جوهر الصلاح؟
فهمت. هو يقول للإله، هل يتقيك أيوب مجاناً؟
بالضبط. ألم تحط عليه وعلى بيته بسياج من الحماية؟ الحجة هي أن الصلاح يتحول لصفقة تجارية.
البشر سيصبحون صالحين لأن المكاسب مضمونة والدوافع أصبحت نفعية؟
صح، المتحدي يرى أن نظام المكافآت يخلق بشرا انتهازيين وليسوا صالحين يحبون الخير لذاته.
وأيوب كان حالة الاختبار المثالية لهذه الحجة.
بالضبط، لأنه أصلح البشر وأكثرهم ثراء.
إذن نحن لسنا أمام محاولة إغواء شريرة، بل أمام ما يعرف في عالم الاقتصاد باختبار الجهد.
المتحدي يطلب تطبيق ضغط هائل على النظام ليرى ما إذا كان سينهار.
ولكن وهنا يجب أن أتوقف وأطرح سؤالا يفرض نفسه بقوة.
تفضل.
إذا كان الإله كلي الصلاح والعدل، كيف يقبل بإجراء اختبار جهد يدمر حياة إنسان بريء كأيوب فقط ليثبت نقطة فلسفية؟
هذا هو التساؤل الجوهري الذي يتجنبه الكثيرون.
ألا يجعل هذا من الإله شخصية قاسية؟ أليس من المنطقي أن نرفض الفكرة ونبحث عن كائن شرير نلقي عليه اللوم؟
وهذا بالضبط ما يجعل القصة تحفة أدبية صعبة الهضم. النص القديم لا يحاول تجميل الصورة لتناسب حساسيتنا الحديثة.
يعني المتحدي لا يمتلك سلطة ذاتية لإيذاء أيوب؟
لا، هو لا يتصرف من تلقاء نفسه، ولا تظهر عليه ملامح الشيطان. لا يوجد كذب أو مكائد. الأهم أن النص العبري يحمل الإله المسؤولية المباشرة.
الإله هو المسؤول مباشرة في النص العبري؟
نعم، في الإصحاح الثاني يقول الإله للمتحدي بصريح العبارة، لقد حرضتني على تدميره بلا سبب.
يا إلهي، الكاتب القديم لم يشعر بالحاجة لاختلاق طرف شرير ليكون كبش فداء.
الإله هو صاحب السيادة، وهو من يتحمل مسؤولية ما يحدث لأيوب. هذا كان متوافقاً مع لاهوت الإسرائيليين القدماء،
حيث الإله هو مصدر الخير والكوارث على حد سواء.
صحيح.
طيب، هذا يفتح الباب أمام لغز تاريخي ضخم. إذا كان هذا الكائن مجرد مدقق حسابات سماوي، والإله هو من يصدر الأوامر، فمن أين أتى الشرير ذو القرون الحمراء؟
هذا التحول الجذري لم يحدث بين ليلة وضحاها.
متى ولماذا قرر شخص ما أن يغير السيرة الذاتية لهذا المدعي العام؟
كان ذلك استجابة لأزمة نفسية ولاهوتية عميقة، تحديداً في فترة الهيكل الثاني.
فترة ما بين العهدين؟
نعم، خضع العالم اليهودي لتغيرات هائلة، وصدمة السبي البابلي والدمار المتكرر.
هل تقصدين أن حجم المعاناة القومية غير النظرة للاهوت؟
تماماً، عندما يواجه شعب دمار هائلاً وتهدم مدنه، يصبح من المدمر نفسياً الاعتقاد بأن الإله هو المصدر المباشر لكل هذا الألم بلا مبرر.
العقلية القديمة التي تتقبل سيادة الإله على كل شيء بدأت تنهار تحت وطأة الصدمة.
صح، بدأ الناس يتساءلون كيف يمكن لإله صالح أن يفعل بنا هذا؟ هنا ظهرت الحاجة لإنشاء مسافة بين الإله ومصدر الشر.
كان لابد من إيجاد كبش فداء كوني لتبرئة الإله.
وهذا ما قاد إلى ظهور نصوص جديدة تعيد كتابة القصة، تعرف بالأدب السوديبيغرافي.
الكتابات المنحولة، ليس كذلك؟ محاولات لتقديم إجابات لأسئلة تركتها النصوص الأصلية.
بالضبط، في هذه الكتابات بدأت تتشكل صورة كائنات شريرة، وتحولت الكلمة من دور وظيفي إلى اسم شخصي يمثل الشر المطلق.
الكاتب الأصلي صور المتحدي كشخصية محايدة، والإله أيضا استجاب ببرودة إدارية لمعاناة أيوب.
لكن الأجيال اللاحقة لم تستطع تحمل هذه البرودة، فأخذت هذا الموظف وصنعت منه الشرير الذي كانت في أمس الحاجة إليه.
هذا يوضح الكثير صراحة. نحن أمام غريزة بشرية للبحث عن طرف شرير لإلقاء اللوم عليه، لأنه من المرعب مواجهة فكرة أن المعاناة جزء من نظام غير مفهوم.
لقد أسقطنا مخاوفنا على النص.
ولكن إذا حولنا المتحدي الثانوي إلى النجم الشرير، فما الذي فقدناه في المقابل؟ ماذا خسرنا من رسالة سفر أيوب؟
لقد خسرنا جوهر العمل بأكمله. المتحدي له أهمية لاهوتية تكاد تكون معدومة في الكتاب الأصلي.
هو مجرد أداة سردية لتمهيد المسرح.
صح، ويختفي تماما بعد ذلك. إعطاء هذه الشخصية دور البطولة يشوه الرسالة الأساسية. الكتاب لا يقترح أبدا أن نبحث عن اللوم في كائن شرير عندما نعاني.
التشتيت يجعلنا نركز على معركة وهمية بين الخير والشر، ونتجاهل النقاش الفلسفي الحقيقي.
بالضبط.
إذن، ما هو هذا النقاش الفلسفي الحقيقي؟ ما هو الهدف الأعمق لسفر أيوب إذا أزلنا هذه القشرة الأسطورية؟
الهدف هو استكشاف أعماق النزاهة البشرية.
قدرة الإنسان على الاستمرار في مواجهة عالم يبدو عشوائياً؟
نعم، الطريق الوحيد لاختبار صلابة أيوب وإثبات أن صلاحه نابع من حب الخير كان عبر تجربة المعاناة القاسية في الواقع الأرضي.
السفر يدور حول كيفية استجابة الإنسان عندما تنهار حياته بلا سبب منطقي.
وكيف يمكنه الحفاظ على إيمانه ونزاهته عندما لا يقدم له النظام الإلهي أي إجابات سهلة؟
يا لها من مفارقة مذهلة! لقد سمحنا لكائن ثانوي بأن يستحوذ على خيالنا لقرون.
جعلنا من الكومبارس نجماً مطلقاً.
مما شتت انتباهنا عن أزمة المعاناة الإنسانية ومعنى النزاهة غير المشروطة.
وهذا ما يبرز القيمة الحقيقية للتحليل التاريخي واللغوي. الأمر يتجاوز تصحيح حرف الهاء.
هو امتلاك القوة لتفكيك سرديات ثقافية ورثناها دون تمحيص. المعرفة تحررنا من التفسيرات المغلوطة التي تجعلنا نتعامل مع النصوص القديمة كمرايا تعكس مخاوفنا،
بدلاً من أن تكون نوافذ تطل على حكمة القدماء.
بصراحة، لقد كانت هذه رحلة فكرية غير عادية. بدأنا بملاحظة نحوية حول أداة تعريف، وانتهينا بإدراك أن سفر أيوب لا يتمحور إطلاقاً حول إلقاء اللوم على شيطان،
بل قصة عن اختبار النزاهة عندما يتم تجريدنا من كل شيء.
والآن، لكل من يتابعنا، أود أن أطرح فكرة استفزازية تستحق التفكير مطولاً.
تفضل.
إذا كان هوسنا كبشر بإيجاد شرير كوني لتحميله مسؤولية آلامنا، قد قادنا إلى تغيير هوية شخصية أدبية بأكملها عبر القرون، فما هي النصوص الأخرى أو الأفكار الفلسفية التي ربما قمنا بتشويه معناها تماماً لمجرد أننا نسقط عليها قلقنا الحديث وحاجتنا الماسة لوجود كبش فداء؟ هل يعقل أننا نصنع أشرارنا بأنفسنا فقط لنجعل معاناتنا العشوائية تبدو منطقية؟ هذا حقاً تساؤل يستحق عناء البحث والتفكير.